السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد. كنا وقفنا عند باب الذي عنوانه الشيخ، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وذكر في هذا الباب آية وحديثين، ذكر في هذا الباب آية وحديثين. فنبدأ الكلام في شرح هذا الباب كما جرت العادة. الفصل الأول: ذكر مقصود الباب وموضوعه العام. يعني حينما عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، فما هو المقصود من هذا الباب وما هو الموضوع العام لهذا الباب، تعلقه بمسألة أو موضوع التوحيد الذي هو توحيد العبادة؟ فالجواب أن هذا الباب مقصوده وخلاصته بيان عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وحمايته لجنابه لتعظيم أمره وبيان فضله وأثره والتحذير مما ينقضه أو ينقصه، التحذير مما ينقضه أو ينقصه أو يخدشه، وذلك بأنه صلى الله عليه وسلم سد كل طريق وكل مدخل يوصل إلى الشرك. فكانت عنايته بهذا الباب عظيمة جدا، ولأجل أن يثبت لك ذلك ساق المؤلف هذا الباب. وتنبه أيضا أن الشيخ رحمه الله عقد في آخر الكتاب الباب قبل الأخير، حسب الترتيب تقريبا رقم 65 أو نحو ذلك، عقد بابا وسماه باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وذلك الباب قريب من هذا، الموضوع متقارب جدا، وكأن هذا الباب في الوسائل الفعلية وذاك في الوسائل القولية، ولهذا لو جمع لكان حسنا، لأن المقصود منهما واحد، المقصود منهما واحد. وقد تقدم الأبواب المتقدمة جاء فيها شيء من حماية النبي صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد، ولكن الشيخ رحمه الله كأنه أراد بهذا الباب الحماية الخاصة، الحماية الخاصة. فإذا هذا هو مقصود الكتاب وموضوعه العام ومناسبته لكتاب التوحيد. الفصل الثاني: المباحث الموضوعية. المباحث الموضوعية يتعلق بهذا الباب من الموضوعات مبحثان. الأول: حرص النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه للأمة، لأن لابد أن نقرر هذا الشيء لإثبات عنايته وحمايته لجناب التوحيد. وقد دل على هذا عدة أدلة، منها أولا الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله، قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص غاية الحرص على كل ما ينفع هذه الأمة. وسيأتي الكلام على الآية إن شاء الله أثناء التعليق على نصوص الباب. من الأدلة في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والحديث رواه مسلم في الصحيح. بين للأمة أهم المهمات وأوجب الواجبات وهو التوحيد، وحذرهم من ضده وهو الشرك، ومن كل وسيلة تؤدي إليه، ومن كل وسيلة تؤدي إليه. إذن يا طالب العلم، هذه النصوص العظيمة المنيرة المنيفة يحسن أن تستحضرها حينما تستشهد على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، على حرصه، على بيانه، على دعوته، على تبليغه للأمة، على يعني إرادته ما ينفعهم، ولا سيما في أهم المهمات وهو التوحيد، تستحضر مثل هذه النصوص. وهذا يدلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان معتنيا بجناب التوحيد، يعني جانب التوحيد، وأنه حريصا على سد كل منفذ، كل مدخل، كل طريق قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى الشرك الذي هو يناقض التوحيد. طيب، المبحث الثاني، مظاهر حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. مظاهر حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. يعني الآن هذه، قد يقول قائل هذه الآن دعوة، أعطونا أمثلة، أعطونا مظاهر، نماذج. فنقول نذكر بعض الأمثلة التي تقرر هذا العنوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل طريق وكل منفذ يمكن أن يتوصل من خلاله إلى الشرك. وهذه الأمثلة والنماذج أو المظاهر كلها مأخوذة من كلام الشيخ في هذا الكتاب. وعلى سبيل المثال، من المظاهر والأمثلة النهي عن الغلو والتحذير منه، النهي عن الغلو والتحذير منه، وهذا سبق معنا كما تذكرون في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو، وتكلمنا عن الغلو. فالغلو هذا، النهي عن الغلو يعتبر سد لمنفذ يوصل إلى الشرك. من الأمثلة النهي عن اتخاذ القبور مساجد حماية فيه وصونا لجنابه. من الأمثلة وهو الثالث تقدم معنا، النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فانظر كيف أن الذبح لله، أليس الذبح لله عبادة وقربة؟ ومع ذلك نهي عنه. لماذا نهي عنه وهو عبادة؟ أي نعم، لأنه قد يكون وسيلة إلى الشرك، ولهذا سد الباب. سد الباب لماذا؟ حماية لجناب التوحيد، حماية لحمى التوحيد. من الأمثلة والمظاهر وهو الرابع، النهي عن البناء على القبور. نهى عن القبر أن يبنى عليه، لأن هذا مدخل وباب يدخل منه إلى الشرك، فسد الباب حماية لحمى التوحيد وجناب التوحيد. من الأمثلة والمظاهر وهو الخامس، النهي عن اتخاذ القبور أعيادا، ولا تتخذوا قبري عيدا. كذلك من الأمثلة والمظاهر وهو السادس، النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة، فلا تشد الرحال إلى بقعة بقصد التعظيم والقربة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وهذا حماية لحمى التوحيد. من الأمثلة والنماذج أيضا والمظاهر هو السابع النهي عن التصوير، وهذا سيأتي له باب مفرد إن شاء الله في هذا الكتاب، باب ما جاء في المصورين، وأن فكرة الشرك الأولى كانت بسبب التصوير. نعم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه. من الأمثلة والمظاهر وقد سبق معنا في أوائل الكتاب التخويف من الشرك وبيان خفائه، التخويف من الشرك وبيان خفائه، وقد سبق معنا باب ماذا؟ الخوف من الشرك، وذكر المسلم في بعض الأحاديث أنه أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، وهذا يدل على دقته وخفائه، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص غاية الحرص ويخاف على نفسه إذا كان أولياء والذين هم أفضل الناس الرسل والأنبياء، إبراهيم الخليل الذي هو شيخ الموحدين كسر الأصنام بيده ومع ذلك قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فخاف على نفسه فكيف بغيره. نعم، وهذا تكلمنا عنه في بابه أن بعض الناس الآن يقولون ربما يزهدك في هذا العلم فيقول يا رب أنتم الآن اشغلتونا الشرك والشرك، شايفنا نسجد لقبور أو هل رأيتنا نذبح للقبر؟ الحمد لله نحن موحدين على التوحيد. يقول لا، هذه علامة سوء، إذا كان إنسان يأمن على نفسه فهذه ليست علامة خير، فلنظر حتى أفضل الخلق وهم الرسل، بل أفضل الرسل وهم أولو العزم، بل أفضل أولو العزم وهم محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ومع ذلك كانوا بهذه المنزلة وهذا المقام. ولهذا يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم هو إبراهيم فمن يأمن البلاء بعده، نسأل الله يتوفانا على التوفيق. طيب، الفصل الثالث التعليق على النصوص، التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في هذا الباب، قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من أنفسنا منا ومن جنسنا ليس من جنس آخر، بل هو معروف نسبه معروف مدخله ومخرجه، فهو من أنفسنا من أنفسهم، يعني ممن كما جاء في حديث واقل كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، يعني نسب معروف. عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم، فهو حريص على كل ما فيه خير وما فيه مصلحة لنا، وهو رؤوف رحيم بنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، فاقتضت هذه الأوصاف أن يعتني بأهم المهمات، وقد فعل في بيان التوحيد وحماية هذا التوحيد أن ينال منه شيء، وأيضا كان حريصا على سد كل باب ومدخل إيش يدخل منه إلى الشرك. ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن يكون الإنسان مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فمن أنعم الله عليه بالدعوة والتعليم، وهذه أشرف المناصب والمقامات، أن يعتني بهذا الباب، لأنه قد يؤخذ على بعض الجماعات الإسلامية عدم عنايتها بأمور التوحيد وعدم الخوف والتخويف من الشرك، فربما يكون اهتمامها بقضايا يعني قضايا حركية أو أمور دعوية أو تنظيمات أو ما إلى ذلك، ولا تكون الهمة والعناية بتحقيق هذا الأصل الذي هو التوحيد وحمايته وتعظيمه، وفي المقابل التحذير من الشرك والاجتهاد في سد منافذه أو التساهل في شيء من وسائله. واضح يا أخوان؟ نعم. النص الثاني وهو الحديث، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا حديث له شواهد وهو حديث صحيح، له شواهد وهو حديث صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يحتمل فيها المعنى أحد معنيين. الأول يعني لا تجعلوها مقابر تقبرون فيها الموتى، تدفنون فيها الموتى. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوا البيوت والمنازل مقابر يدفن فيها الموتى، لأن الأموات يدفنون أين؟ يدفنون في البيوت ولا في المقابر المعدة؟ المقابر المعدة، المقابر المعدة لذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تعطلوها من الصلاة والعبادة والدعاء والقراءة حتى لا تكون بمنزلة القبور، لأن القبر ليس محل، المقبرة ليست محل العبادة، لا تجد الصلاة فيها ولا تقصد بالعبادات، ما يذهب أحد قصدا ليقرأ القرآن أو يدعو عند القبر، وهذا سبق الكلام عليه. ويؤيد هذا المعنى يشهد له حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا الحديث يشهد المعنى الأول أو الثاني؟ نعم، يشهد للمعنى الثاني. نعم. ونستفيد من هذا فائدة، أن نحيي البيوت بالعبادة في هذا الزمن الذي عمرت فيه البيوت بالملاهي. تسمع، كان في السابق السلف إذا مشيت في الطرقات تسمع للبيوت دوي كدوي النحل في القرآن، تسمع لبيوتهم دويا كدوي القرآن. والآن نسأل الله السلامة تسمع المعازف والمسلسلات والقنوات وما إلى ذلك، والأناشيد التي صارت تشابه الغناء بهذه المؤثرات والأصوات والتهمجات والتأوهات، فقلت العبادة في بيوت المسلمين. وهذا مما ينبغي أن نقف معه وأن نحييه وأن نعيده إلى ما كان عليه. وإذا كان، لا سيما إذا كان الإنسان أبا أو أما، فإنه قدوة ينظر الأولاد إليه، فإذا رأوا أباهم يصلي طبعا النافلة، وأفضل صلاة المرء، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فقط، صلاة الفريضة تصليها في المسجد، أما الباقي النوافل الرواتب الوتر الضحى غيرها من التطوعات تصليها مكانها في البيت، هذا هو الأفضل، إلا ما يشرع له جماعة كالفريضة أو الصلوات التي تشرع لها الجماعة مثل صلاة الكسوف ونحو ذلك. كذلك الأم إذا رآها أولادها وهي تصلي وتقرأ القرآن وتعبد الله فإن هذا له أثر، وهذا يحرك في نفوسهم أمورا لا تظهر تبقى معهم، يعني لا تظهر في الوقت الحاضر لكنها الحقيقة يعني تغرس، هذا الفعل وهذا القدوة تغرس في نفوسهم يعني من المبادئ والقيم ما يكون أحيانا أبلغ من 100 محاضرة ودرس. التربية بالقدوة، التربية العملية. نعم يا أخوان. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. وهذا سبق بينا ايش معناه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا مكانيا، بأن يزار على وجه مخصوص واجتماع معبود كالعيد. وهذا يدل إذا كان في قبر صلى الله عليه وسلم منهي عنه ففي قبر غيره ولي أو صحابي أو صالح أو شهيد النهي في حقه ماذا؟ أولى. إذا كان هذا النهي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق ففي غيره من باب أولى وأولى. ومع الأسف يعني لو ألقينا نظرة على واقع المسلمين نجد أنه في كثير من بلاد المسلمين من قبر ولي، قبر سيدي فلان، وقبر السيد الفلاني، وقبر الولي الفلاني، ويتخذ عيدا مكانيا يكون فيه اجتماعات وأعمال وما إلى ذلك. والشاهد من الحديث، أين محل الشاهد من الحديث؟ قوله لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، لأن جعل القبور أعيادا مكانية هذا صورة من صور الغلو فيها، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. نعم. طيب، هنا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. سؤال: كيف تبلغه الصلاة عليه؟ الصلاة عليه كيف تبلغه عليه الصلاة والسلام؟ وورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. الحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، وهذا هو الكيفية. ثم ذكر الشيخ الحديث الثاني قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الملقب زين العابدين. نعم، هذا هو زين العابدين، كان عابدا صالحا رحمه الله ورضي عنه. فيحدث عن أبيه الحسين عن جده من؟ علي ابن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم من أهل البيت، من آل البيت. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوت، وصلوا علي، وصلوا علي فإن صلاتكم فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. قال رواه في المختارة. المختارة هذا كتاب اسمه الأحاديث المختارة للحافظ المقدسي، وشرط في هذا الكتاب أن يورد ويجمع الأحاديث الصحيحة على شرطه. وهذا الحديث أيضا رواه أبو يعلى في مسنده، ولفظه في الكتابين في كتاب الأحاديث المختارة وفي مسند أبي يعلى في المصدرين ليس فيهما وصلوا علي. في المصدرين اللذين هما الأحاديث المختارة وكتاب مسند أبي يعلى ليس فيهما هذه الجملة وصلوا علي، وإنما ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وهذا الحديث في إسناده ضعف يسير لكن له شواهد، ولو تأملت تجد أن هذا الحديث بمعنى الحديث السابق تماما، يعني هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله. والشاهد من الحديث انظر إلى حرص السلف رحمهم الله رضي عنهم على قطع الوسائل والذرائع وسد أبوابها التي تفضي إلى الشرك، لأن هذا الرجل علي بن الحسين زين العابدين رأى رجلا ما لا يفعل، يجي إلى فرجة كانت عند القبر قبر الإنسان فيدخل فيها فيدعو، هذا فيه إشارة إلى القصد، تقصد هذا المكان، ولهذا نهاه مع أنه يدعو الله. نعم، لكن لما كان هذا سببا ووسيلة إلى الغلو والتعظيم نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك. وهذا فيه إشارة إلى النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها، لأن ذلك نوع من اتخاذها عيدا. وأيضا قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد فهذا لم يكن عليه السلام، يعني لا يقصد القبر لأجل السلام قبل أن يسلم، وإنما يقصد المسجد، وإذا دخل المسجد يصلي ويزور القبر تبعا. كذلك كره الإمام مالك رحمه الله وهو من المدينة، وهو من أهل المدينة، كره أن الرجل كلما دخل المسجد يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذكر أن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وإنما كانوا يأتون إلى مسجده ويصلون، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام في كل صلاة. قال أخوان إذن هذا ما يتعلق بالباب، هذا الباب الأول، وهو باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وذكر الشيخ فيه آية وحديثين، وعرفنا المقصود من هذا الباب. وفي المباحث الموضوعية ذكرنا مبحثين ثم علقنا على النصوص التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الباب. ننتقل بعده إلى الباب الذي يليه، قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ذكر في هذا الباب ثلاث آيات وحديثين، ذكر ثلاث آيات وحديثين. قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وحديث أبي سعيد قول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا ذكر ربي لدخلتموه. وحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا طويلا والشاهد منه: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم، الفصل الأول مقصود الباب وموضوعه العام، مقصود الباب وموضوعه العام. لما ذكر الشيخ رحمه الله التوحيد وذكر ما ينافيه من الشرك أو ينافي كماله أو ما يكون وسيلة إلى هذا الشرك، أفاد أن الشرك مع هذا كله ومع حماية النبي صلى الله عليه وسلم بحمى التوحيد وسده كل الأبواب والطرق والمنافذ إلى الشرك، مع هذا كله فلا بد أن يقع في هذه الأمة عبادة الأوثان، لا بد أن يقع في هذه الأمة من يعبد الأوثان. والفرق بين الصنم والوثن، هنا وثن وهنا صنم، وهذا سبق الإشارة إليه لكن لا بأس نعيد باختصار. الصنم ما كان مصورا على أي صورة، يعني على هيئة صورة مصور. أما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي شكل، لا يلزم أن يكون صورة. ولهذا مثلا القبر وثن، لكن هل يسمى صنم؟ لا. ولهذا في الحديث السابق لا تجعلوا، قال الله لا تجعل قبري وثنا يعبد. والأصنام هل تسمى أوثان؟ الأصنام هل تسمى أوثانا؟ نعم أحسنت، الجواب نعم. وهناك دليل من القرآن، أحد يذكر؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه الذين يعبدون الأصنام، قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا. أحسنتم، نعم إنما تعبدون من دون الله أوثانا. فالصنم يسمى وثن، كما أن القبور تسمى أوثان، والصليب وثن، كما في الحديث حديث علي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبي اطرح عنك هذا الوثن. فإذا الوثن عام، هذا هو الفرق، الوثن عام يدخل فيه كل ما يعبد من دون الله. طيب، قال الشيخ ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، المقصود بالأمة هنا بعض هذه الأمة، هل المراد أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ يعني هل الأمة عموما أمة الدعوة من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمة الإجابة التي أجابت فأسلموا؟ الظاهر أن المراد الثاني، الظاهر أن المراد أمة الإجابة، يعني أنه سيكون من أمة الإجابة ممن استجاب ودخل في الإسلام، سيكون منهم يؤول الأمر بهم إلى أن يعبدوا الأوثان، بعضا منهم، طبعا الكلام على البعض. طيب، وهذا الباب كما تلاحظ له تعلق بالخوف من الشرك، واضح؟ ولهذا الشيخ رحمه الله عقد باب الخوف من الشرك، وهذا الباب متصل به، له تعلق وارتباط بذلك الباب. طيب، الفصل الثاني المباحث الموضوعية، وأيضا نذكر في هذا مبحثين، الأول الأدلة على وقوع الشرك في هذه الأمة، انتبه، الأدلة على وقوع الشرك في هذه الأمة، هناك عدة أدلة تدل على وقوع الشرك، صراحة في هذه الأمة. أول الأدلة ما ساقه الشيخ وهو الحديث الأخير، حديث ثوبان، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا صريح أنه سيكون من الأمة من يعبد الأوثان، حديث صحيح صريح. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذي الخلصة، الخلصة هو طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، كانوا يعبدون في الجاهلية. والحديث متفق عليه. الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. والحديث رواه مسلم. نعم. ولهذا يذكرون حتى هنا في نجد قبل دعوة الشيخ رحمه الله كان هناك في الجبيلة، هو في الجبيلة ولا عيلة؟ أظن في الجبيلة. كان ماذا؟ فحل. نعم. وكانت المرأة تأتي وتقول يا فحل الفحول أسألك ولدا قبل الحول، وهذا شرك، هذا شرك. وقريب، كان قريبا منه. فالحمد لله طهر الله البلاد من هذا الرجس، نسأل الله يثبتنا وإياه. طيب. أما اللات والعزى وعودة الأصنام المجسمة فهذا لا أعلم أنه حصل. يعني العودة إلى ما كان يعبده أهل الجاهلية الذين بعث إلى المسلم من تلك الأصنام اللات والعزى وهبل ومنات وما إلى ذلك، هذا لا أعلم أنه وقع، يعني بأنها تعبد يسجد لها ويطاف عليها أو نحو ذلك. هذه الأصنام لا أعلم أنه وقع، لكن هناك أوثان أخرى غير الأصنام، وهي ما يحصل من عبادة القبور أو عبادة الأولياء والصالحين وما إلى ذلك. طيب. المبحث الثاني شبهات وردود. شبهات وردود. خصوم الدعوة السلفية واجهوا الشيخ رحمه الله وكتبوا ضده بعض الكتابات والمؤلفات، وكان من القضايا الكبرى التي هي محل النزاع والصراع بين الشيخ وبين خصومه في نجد وفي غيرها هي قضية تكفير المسلمين. يعني يرمون الشيخ يقول أنت الآن تكفر المسلمين وتزعم أن ما يفعلونه شرك وأن المسلمين وقعوا في الشرك، وهذا غير صحيح. وأوردوا بعض الأدلة، منها أولا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني الدنيا. الشاهد من الحديث قوله إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. فهو صلى الله عليه وسلم ما خاف عليهم الشرك. والحديث متفق عليه في الصحيحين، واضح الحديث. فقالوا إذن هذا يدل على أن المسلم ما كان يخشى على أمته الشرك. وكونه لا يخافه يدل على عدم وقوعه، لأنه لو كان يقع لخافه عليهم، فهذا يبطل ما ترخمون به من الشرك والوقوع في الشرك والشركيات وإلى آخره. واضح الشبهة؟ مبنية على دليل. نعم. الجواب عن هذا الحديث أجيب عنه بعدة أجوبة. الأول أن هذا الخطاب للصحابة، لهذا قال أنا فرط وإني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، فهذا الخطاب كان موجها إلى الصحابة فيكون خاصا بهم. والجواب الثاني أن المراد مجموع الأمة، يعني وإن قلنا إن الخطاب ليس للصحابة وإنما هو للأمة، فيكون المعنى إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا، يعني جميعا. نعم، لأن هذا ما لا يخافه، لا يمكن أن يقع أن الأمة جميعا تقع في الشرك، هذا لا يمكن أن يقع. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. واضح؟ وهذا الجواب قد يكون أقوى الأجوبة. واضح؟ إذا أريد عليك هذا الحديث فماذا تقول أيها الموحد؟ ها؟ أي نعم، أن تقول نعم المراد مجموع الأمة، إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا جميعا، وهذا لا يخافه ولا يمكن أن يقع، لكن لا ينفي أن يقع الشرك من البعض. واضح؟ نعم. وهناك جواب ثالث أنه قال ذلك في أول الأمر ثم أخبر بأن من الأمة من يقع في الشرك، يعني قال هذا أولا ثم جاءه الوحي والخبر أنه يوجد من يقع في الشرك. نعم. لكن الجواب الثاني كما قلت جواب واضح سديد. طيب، الحديث الثاني مما أورد على هذا المعنى حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. واضح وجه الإشكال فيه؟ أيس يعني الشيطان يأس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهذا يدل على أنه لن يقع شيء من ذلك. واضح؟ الجواب هناك أيضا عدة أجوبة. الجواب الأول أن هذا إخبار عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، يعني لما رأى الشيطان ظهور الدين وكثرة الداخلين فيه وعزة الإسلام والمسلمين وقع في نفسه ماذا؟ وقع في نفسه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لكن الأمور تغيرت، فكون ييأس في ذلك الوقت لا يدل على عدم الوقوع، لا يدل على عدم الوقوع. يعني مثل معلم مثلا عنده طلاب مهملون يختبرهم فلا يجيبون، يسألهم فلا يعرفون، فيقع في نفسه يأس، قال أنا يائس منكم أن تنجحوا، ثم يتغير الحال، يجتهدون ويلتفتون إلى الدراسة والمذاكرة فيتغير الأمر، ينجحون، يخالف ما اعتقدوا، لأن مسألة اعتقادي يعني ظن في نفسه، وقع في نفس هذا بناء على ذلك الواقع، لكن تغير الواقع فيتغير الظن، وكذلك هذا الحديث واضح. طيب الجواب الثاني أن المراد المجموع، يعني يعبده المصلون، لفظة المصلون هذه تفيد العموم، جمع محلى بأل، جمع معرف بأل، وهذا من ألفاظ العموم. فكون المصلين جميعا يعبدونه يقعون في الشرك هذا ميؤوس منه، لا يمكن أن تجتمع الأمة على عبادة الشيطان. واضح. والجواب الثالث أن الميؤوس منه من أقام الصلاة، ليس من صلى ولكن من أقام الصلاة لظاهر الحديث، قد أيس أن يعبده من المصلون. واضح. ما قال الداخلون في الإسلام، لا المصلون. ولا شك أن من أقام الصلاة حق إقامتها هذا يبعد أن يقع في عبادة الأوثان، لأن الله أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من أقام الصلاة، لكن الصلاة التي هي حقيقة وليست صورة، الصلاة التي اعتني فيها بالجوهر قبل المظهر، لأن الصلاة لها صورة ولها حقيقة، والمؤثر المطلوب الصورة ولا الحقيقة؟ الحقيقة قبل الصورة، الصورة مطلوبة لكن الحقيقة هي الأهم، لأن صورة الصلاة ما هي؟ الصورة قيام قعود ركوع سجود، هذه الصورة. يشترك بهذا ملايين المسلمين يؤدون الصلاة صورة، صح؟ لكن حقيقتها حضور القلب الخشوع، وهذا هو هذا هو المؤثر، وهذا لا هذا الفرق، هذا هو الذي يفسر لنا كيف يوجد من المصلين من يصلي ويسرق، من يصلي ويزني، من يصلي ويغش. الآن في الأسواق المحلات تشاهدون مثلا في السوق بائع المحل إذا أذن أغلق المحل وراح للمسجد وصلى، صحيح؟ وبعد الصلاة يرجع ويفتح المحل يبيع ويغش على الناس. طيب وين الصلاة؟ كيف الصلاة ما نهته عن الفحشاء والمنكر؟ أين الخلل؟ ها؟ هل المشكلة في الصلاة ولا في المصلي؟ المشكلة عين المصلي. ما هي المشكلة؟ وهذا قد صلى. نعم أي نعم نعم أحسن. المشكلة في القلب، عدم الخشوع، نعم عدم حضور القلب، فهذا قد صلى صورة ولا حقيقة؟ هذا البائع الذي يغش على الناس صلى صورة أو حقيقة؟ صلى صورة، لكن لو أنه أدى الصلاة صورة وحقيقة لنهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وهذا هو الذي نريد يا أخوان، أن تكون صلاتنا صورة وحقيقة لا أن تكون صورة فقط. إذن إذا قيل لك هذا الحديث كيف يمكن أن يقع الشرك في هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يأس أو أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فالجواب ما سمعت. واضح. الفصل الثالث نختم به التعليق على النصوص. الآية الأولى قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وجه الدلالة أو مناسبة الآية للباب أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت الكتاب أيضا وهو القرآن سيكون فيها من يؤمن بالجبت والطاغوت، من يعبد الجبت والطاغوت. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من الحديث الآتي، لأن هذه الآيات، هذه الآية والتي بعدها مبنية على الحديث الذي سيأتي. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني سيوجد في هذه الأمة من يتبع طريقة من كان قبله. فأخبر الله تعالى أن من كان قبلنا ممن أوتي الكتاب كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، فسيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت. واضح؟ هذا وجه العلاقة. الآية الأخرى كذلك، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني الخطاب للمؤمنين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يعني للمؤمنين هل أخبركم بمن يجازى يوم القيامة جزاء أشد من جزاء هؤلاء الفاسقين، هم أسلافهم الذين لعنهم الله، طردهم عن رحمته وغضب عليهم ومسخهم فجعل منهم قردة وخنازير بمعصيتهم، كما أن منهم من عبد الطاغوت. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، يعني جعل منهم من عبد الطاغوت. وإذا كان في اليهود من عبد الطاغوت فسيكون في هذه الأمة كذلك من يعبد الطاغوت. كيف علمنا؟ من الحديث، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، يعني ما فعلوه سيوجد في هذه الأمة من يقتدي ويقلدهم في ذلك. والكلام على الطاغوت سيأتي إن شاء الله. طيب، قوله وجعل منهم القردة والخنازير، هنا بس أريد أنبه على لأن بعض يخطئ. القردة والخنازير يعني في الآية، هل هي القردة والخنازير الموجودة الآن؟ يعني مسخوا أولئك قردة وخنازير، ونحن الآن نرى قردة وخنازير، فهل هذه القردة والخنازير من أولئك، يعني من أولئك الممسوخين؟ الجواب، الجواب لا. لحديث أن رجل، حديث عبد الله بن مسعود، أن رجلا قال يا رسول الله، قال يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. في مسلم، الحديث رواه مسلم في الصحيح، يعني أولئك الممسوخين انقطع نسلهم. أما هذه القردة والخنازير الموجودة فقد كانت موجودة قبل ذلك. الآية الثالثة، آية سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم ونتخذن عليهم مسجدا، وقد سبق الكلام عليها بالتفصيل في باب مضى. وحديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم، سننهم يعني طرقهم، حذو القدة بالقدة. القدة هي ريش السهم، السهام كان لها ريش، وهذه الريش لابد أن تكون متساوية تماما، لو اختل زاد واحد على واحد اختل السهم في الرمي. فشبه تقليدهم بأنه تماما، وضرب لهم مثال مما يعيشون في ذلك الوقت وهو السهام، فقال مثل ريش السهام مطابقة تماما. فسيكون في هذه الأمة من يتبع طريقة الأمم التي قبلنا مثل ريش السهام متطابق تماما. ثم أكد، يعني هذا الأمر مؤكد بعدة مؤكدات. الأول القسم المقدر، لتتبعن، هذا في قسم مقدر والله. الثاني اللام، لا لتتبعن، هذا تأكيد. المؤكد الثالث نون التوكيد الثقيلة، لتتبعن، ما قال لتتبعون، لتتبعن، فهذه نون التوكيد المشددة والثقيلة. المؤكد الرابع قول حذو القدة بالقدة. إذن المسألة يعني مؤكدة بكم؟ بأربعة مؤكدات. فهذا الحديث يفيد أن ما وقع فيه أهل الكتاب مما ذمهم الله به سيقع في هذه الأمة. وهذا الحديث وإن كان خبرا إلا أنه يفيد النهي، يعني هو خبر في اللفظ لكنه نهي في المعنى، فنهينا أن نتبع طرقهم أو أن نتشبه بهم. وقد وقع في هذه الأمة، كل ما وقعوا فيه وقعت هذه الأمة فيه. وذكر الشراح أمثلة لذلك، أمثلة لما حصل التقليد والتشابه والمتابعة فيه. الحديث الأخير، الحديث الثاني هو النص الأخير، الشاهد منه حديث طويل، الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هل المراد باللحوق اللحوق البدني أو اللحوق الحكمي؟ نعم، الحكمي، أو يحتمل أن الظاهر أن المراد جميع ذلك، الظاهر أن المراد الأمران، أن المراد الأمران، يعني يلحق بهم بدنا وحكما، واضح؟ يلحق بهم بدنا وحكما. قوله: حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. لفظ الحديث في المصادر في المسند وفي أبي داود وفي المستدرك، لأن هذا الحديث مخرج في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وفي مستدرك الحاكم. وبالرجوع إلى لفظه في هذه المصادر الثلاثة وغيرها وجدت أنه حتى قال: حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا نص صريح صحيح على أنه يوجد في سيأتي يقع في هذه الأمة أناس، يعني أعداد كثيرة، ليس الواحد والاثنين وإنما قبائل، نسأل الله العافية والثبات. ليست المسألة فردية، فرد فردين ثلاثة، لا، وإنما هم جماعات قبائل تعبد قبائل في الأوثان يقعون في الشرك. وهذا الحديث كما قلت نص صريح صحيح في وقوع الشرك، وقوع عبادة الأوثان في هذه الأمة. وهذا أبلغ رد على من أنكر الشرك أو من أنكر عبادة الأوثان في هذه الأمة. نسأل الله الثبات والعافية، وأن يحيينا ويتوفانا موحدين غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يحفظنا وإياكم من الشرك دقيقه وجليله قليله وكثيره. اللهم آمين.